أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، بهذا أنهينا المقدمة التي قدم بها الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وقلنا أننا نبدأ اليوم مشيئة الله في النوع الأول الذي ذكره الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال: النوع الأول من أنواع علوم الحديث معرفة الصحيح من الحديث. قال: اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. طبعا هذه الفقرة الأولى التي ذكرها المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى دارت حولها نقاشات كثيرة، وهي قول ابن الصلاح أن الحديث عند أهله ينقسم إلى إيه؟ إلى صحيح وإلى حسن وإلى ضعيف. فبداية مصنف طبعا ابتدأ بالنوع الأول، وهو الحديث الايه؟ الحديث الصحيح، وطبعا لشرفه ولكونه أعلى هذه الأحاديث، ولكونه المقصد الأول لدارس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا دارس أصول هذا الايه؟ هذا العلم. ثم بين أن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم تدور على ثلاثة ايه؟ على ثلاثة أقسام. قسم صحيح وهو معروف وهو الذي يريده ها هنا، وقسم حسن، وقسم ضعيف. طيب، الآن وجه العلماء إلى الفقرة الأولى للإمام، وكما ذكرت لك العلماء وضعوا مقدمة ابن الصلاح تحت المجهر، فما تركوا كلمة إلا ورجعوها، بل ونقدوها ونقبوا على أصلها. فعندنا مثلا قوله ها هنا: اعلم علمك الله وإياي، هذه في بعض الشروح تطوي فيها الصفحات انتقادات. لماذا؟ يعني عندنا مغلطاي عليه رحمة الله، وكذلك ذكر هذا الاعتراض الأبناسي في شذا الفياح، أن الإمام هنا قدم الدعاء لغيره. والأصل، ويقولون إن السنة أن يدعو الإنسان لنفسه أولا ثم يدعو لغيره، فكان من المفترض أن يقول: علمنا الله وإياك. هذا هو الإيه؟ هذا هو الأصل. وأجيب عن هذا بأجوبة من باب الفائدة، أجاب عن هذا بأجوبة: أولا، أن هذا وارد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس أمرا منه، وما ورد في هذا الباب من أمره عليه الصلاة والسلام بهذا فأحاديث بها بعض الإعلالات. ثم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأجوبة أنهم قالوا إن هذا يختص يعني تقديم الدعاء للنفس على الغير، هذا يختص بالأنبياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دعا لنبي قدم نفسه أولا: رحمة الله علينا وعلى موسى، في بعض الايه؟ في بعض الروايات. فقالوا هذا الأمر يختص بماذا؟ يختص بقضية الدعاء بين الأنبياء. ثم قالوا: ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا دعا لغيره ولم يدع لنفسه، يرحم الله لوطا مثلا، لقد كان يأوي إلى آخره. إذن دعا لغيره ولم يدع لنفسه، فمع تقديم الدعاء للغير ثم لنفسه يكون هذا لا بأس به، طالما أنه دعا لغيره وترك نفسه أصلا. مفهوم؟ مفهوم هذه الإجابة. وذكروا في هذا أحاديث كثيرة، وهذا أمر يعني يسير لا نريد أن نطيل فيه. أيضا من الأشياء التي انتقدت على هذه الفقرة، وهذا هو المقصود، وتنبهوا معي لهذه المسألة لأنها مسألة هامة، وهي مثال جيد لكيفية فهم كلام الأئمة عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. الآن قول ابن الصلاح أن الحديث عند أهله ينقسم إلى كم؟ صحيح وحسن وضعيف. تنبه، لأن المثال ده أنا مش عاوزك بس تعرف إليه الصحيح من القضية أو نحو ذلك، أنا عاوزك تتفهم كيفية ضبط نقاشات وانتقادات والخلاف الذي يكون بين الإيه؟ بين الإيه؟ أول أو نقول ممن اعترض على الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذه الفقرة مغلطاي والإمام ابن كثير وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، انتقدوا هذه الايه؟ هذه التقسيمة الثلاثية التي ذكرها الإمام ابن الصلاح. يقول ابن كثير في انتقاد هذه التقسيمة، يقول: هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح أو ضعيف، وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك كما قد ذكره آنفا هو وغيره أيضا. طيب، عندما تسمع هذا الاعتراض من الإمام ابن كثير لابد أن يعني تتنبه أولا وتحاول أن تتفهم وجه هذا الاعتراض. ابن كثير أورد على ابن الصلاح في هذه التقسيمة شيئين. الشيء الأول قال: هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى نفس الأمر فليس إلا صحيح وضعيف. هنا هذا هو أول شيء. يقول: إن كنت ابن الصلاح يعني تريد أن تقسم الأحاديث فالأحاديث إما مقبولة أو إيه؟ أو مردودة، فما وجه إدخال الحسن في ماذا؟ في هذه التقسيمة؟ ده إذا أردنا أن نقسم الأحاديث إلى إيه؟ مقبولة ومردودة، صح؟ طيب، يبقى خلاص ما فيش وجه. طيب إذا أردت أن تعدد أنواعه، لا، يبقى الحديث لو حبيت تعدد الأنواع فعندنا لا صحيح وحسن وضعيف بس، احنا عندنا مرسل ومدبج وإلى آخره، أشياء كثيرة. ويقول: وأنت نفسك قد عددت هذه الأقسام في بداية المقدمة. فهمتم وجه اعتراض ابن كثير؟ هذا اعتراض ابن كثير. نذكر بس الاعتراضات أولا ونتفهمها ثم بعد ذلك نجاوب. شيخ الإسلام ابن تيمية، شوف شيخ الإسلام تيمية له في كل فن صاحب فنون ابن تيمية، فتجده أيضا له أدلى بدلوه في نقد علوم الحديث. شيخ الإسلام تيمية له كلام كثير عن هذه القضية، لكن له يعني في مواضع من مجموع الفتاوى وغيره جمعها لنا إمام من الأئمة وهو الإمام الزركشي، وساق هذا مساقا حسنا في النكة على ابن الصلاح. أذكر لكم كلامه وتفهموه، وأذكر لكم كلمة أيضا من مجموع الفتاوى توضح مسألة للإمام ابن تيمية. يقول الزركشي وهو يسوق الاعتراض: الثاني ما ادعاه من انقسامه عند أهل الحديث إلى ثلاثة أقسام حكاه في أول كلامه عن الخطابي، وقد نازعه الشيخ أبو العباس ابن تيمية وقال: إنما هذا شبه كلام من ابن تيمية. دقق في هذا الكلام، يقول إيه: إنما هذا اصطلاح للترمذي خاصة، وأن غير الترمذي من أهل الحديث كافة الحديث عندهم إما صحيح وإما ضعيف، والضعيف عندهم من حط عن درجة الصحيح ثم يكون ضعيفا متروكا، وهو أن يكون راويه متهما وسيء الحفظ، وقد يكون حسنا، وهذا معنى قول أحمد إلى آخره. وقال في مجموع الفتاوى: وأما قسمة الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف فهذا أول من عرف أنه قسمه هذه القسمة أبو عيسى الترمذي، ولم تعرف هذه القسمة عند أحد قبله، وقد بيّن أبو عيسى مراده. طيب، شيخ الإسلام تيمية يقول آتي: هذه التقسيمة إلى صحيح وحسن وضعيف ونسبة هذه التقسيمة إلى أصحاب الإيه؟ إلى أهل الحديث، هذا خطأ. لماذا؟ يقول: لأن أول من قسم، وأنا يعني تعمدت سياق اللفظ الأخير من مجموع الفتاوى عشان تتيقنها، أن أول من قسم الحديث إلى ثلاثة أقسام هو الترمذي، وهذه التقسيم بهذا الحسن اصطلاح خاص به. تنبه، عندنا الإمام العراقي أجاب، والأبناسي أجاب، وأبو زيد عبد الصمد الديلمي أجاب أيضا عن اعتراض ابن كثير، كويس، والحافظ ابن حجر أجاب عن هذا. تنبه، عرفت الأول الاعتراضات ولا لا؟ ابن كثير بيقول والله لو هتقسم إلى صحيح وضعيف، إلى مقبول ومردود، فصحيح وضعيف تكفي، إيه وجه إدخال الحسن؟ وإذا أردت أن تعدد أنواعه فمش ثلاثة بس، ده أنت عد بقى كتير، ماشي. ابن تيمية بيقول نسبة هذا إلى أهل الحديث خطأ، لأن هذا الصلاح الخاص بالترمذي هو أول من فعل هذا. تمام، يقول العراقي في الرد على هذا: والجواب أن ما نقله المصنف عن أهل الحديث قد نقله عنهم الخطابي في خطبة معالم السنن، فقال اعلموا أن الحديث عند أهله ثلاثة أقسام: حديث صحيح، وحديث حسن، وحديث سقيم. ولم أرى من سبق الخطابي إلى تقسيمه ذلك. يعني بيقول لك دلوقتي قضية التقسيم الثلاثي دي مش من ابتكار من؟ ابن الصلاح، سبقه إمام من الأئمة وهو الإمام الخطابي، والإمام الخطابي ده أول من شرح البخاري مثلا، وهو إمام معروف صاحب معالم السنن وغيرها من الكتب، فهو أول من قسم هذا ونسبه إلى من؟ إلى أهل الحديث. طيب، وإن كان في كلام المتقدمين ذكر الحسن، وتنبه إلى هذه الكلمة، وإن كان في كلام المتقدمين ذكر الحسن وهو موجود في كلام الشافعي والبخاري، ولكن الخطابي نقل التقسيم عن أهل الحديث وهو إمام الثقة إلى آخره، فابن الصلاح تبع له. فتنبه، تنبه إلى كلام الإمام العراقي. فالإمام العراقي يقول إيه؟ يقول قضية التقسيم الثلاثي هذه مأثورة عن قبل ابن الصلاح، وهو الإمام من؟ الخطابي. خلاص اغلق هذه القضية. ثم قضية أخرى، استخدام الحسن عند المتقدمين حتى قبل الإمام الترمذي، ها؟ يقول هذا موجود في لسان من؟ الشافعي وغيره. يبقى الآن الإمام العراقي فصل بين مسألتين: المسألة الأولى قضية التقسيم، والمسألة الثانية استخدام الحسن عند المتقدمين، وهيأتي لهذا فائدة، اصبروا معي في آخر الايه، في آخر المبحث، ها يعني تلمي بكل هذا إن شاء الله. الأبناسي أجاب، يعني يقول إيه؟ أنه ذكر بعد ذلك نعم إلى صحيح وحسن وضعيف، أجاب على الاعتراض الأول لابن كثير. مش ابن كثير قال لو أردت أن تقول مقبولا ومردودا فإن الحسن يندرج في الصحيح؟ نبه، يقول الأبناسي ذكر بعد ذلك فقال من أهل الحديث من يجعل الحسن مندرجا. لا، لا تنتقد ابن الصلاح على هذا. ليه؟ لأن ابن الصلاح نفسه جه بعد كده في الحديث الحسن وقال من العلماء من يدرج الحسن في داخل الايه، في داخل الحديث الصحيح. يبقى كده خلاص الإمام يعني لا ننتقده في هذه القضية. أبو زيد عبد الصمد الديلمي له إجابة أخرى في قضية الايه، في قضية التقسيم والإيرادات التي أوردها الإمام ابن كثير، وهو يعني كلام، يعني كلام أصولي وكلام منطقي عقلي، ممكن يعني إجابة اللي هي الإجابة النمطية، ولكن لها ليست إجابة إيه؟ إجابة واقعية. هو قال إيه؟ قال والله قسمة الحديث إما أن تكون قسمة نوعية أو قسمة صنفية. يعني إيه بقى؟ قال والله لو أراد النوعية فالقسمة النوعية صحيح وحسن وضعيف، والقسمة الصنفية هي الايه؟ المرسل والمدبج والمعلق وإلى آخره. فلما قال الإمام ابن الصلاح أن الحديث عند أهل ينقسم أراد التقسيم الايه؟ النوعية وليس التقسيم الصنفية. وهذا ممكن نجاوب به على الاعتراض الثاني لمن؟ للإمام ابن كثير، وأن ابن الصلاح لما قسم لم يرد التقسيم الايه؟ الصنفية، وإنما أراد التقسيم النوعية، وهذه إجابة نمطية. الإمام الحافظ ابن حجر، وهذا الكلام للحافظ ابن حجر، وهذه فائدة احفظوها، أن تلامذة الحافظ قد ينقلون عن الحافظ ابن حجر أجوبة لإشكالات لا توجد في كتب الحافظ، ومثل هذه الإجابة، فقد يوردون أشياء لا توجد في كتب الايه في كتب الحافظ نفسه كحواشي النخبة مثلا، فإن بعض تلامذة الحافظ ابن حجر قد يجاوب الحافظ عن بعض الاعتراضات ونحو ذلك فتذكر في طيات تلك الحواشي ولم يكن قد ذكرها الحافظ ابن حجر في كتبه. يقول هنا نقلا عن التدريب، تدريب الراوي، وتدريب الراوي يا إخوان هذا كتاب نفيس، هذا كتاب يعتني به طالب العلم، وفي نظري والله أعلم التدريب أدق من فتح المغيث، يعني تحريرات السيوطي في التدريب قد تكون أجود من من؟ من الإمام السخاوي، وإن كان من المألوف والمعروف أن السيوطي يجمع كلام الناس، لكنه حقيقة في التدريب أجاد وأفاد وحرر بعض الأشياء تحريرا جيدا. والإمام السخاوي طبعا بسط القول جدا في فتح المغيث، لكنه في بعض القضايا قد يفوقه السيوطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى فيه. فإن قارنت بين الكتابين ولا تقارن بالضخامة والكبر، وإنما قارن بما فيه من فوائد وتدقيقات ونحو ذلك، فتدريب الراوي أظنه يعني هو ليه هو الأجود في هذا الباب. الشاهد يقول السيوطي والظاهر ينقل عن الحافظ، يقول الحافظ والظاهر أن قوله عند أهل الحديث تنبه من العام الذي يريد به الخصوص، أي الأكثر أو الأعظم أو الذي استقر اتفاقهم عليه بعد الاختلاف المتقدم. يعني بيقول إيه؟ والحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، يقول هذا عام، شايف، من العام الذي أريد به الخصوص. يعني في من العلماء من لا يقسم هذا التقسيم، طيب لما يكون في 10 لا يقسم هذا التقسيم و100 يقسم هذا التقسيم، هل يحل لمثل أن يقول الحديث عند أهله 3 أقسام؟ نعم، لأن القلة هذه قد لا يحكم إيه؟ قد لا يحكم لها، فهو يريد الأصل الذي يسير عليه الناس. نخلص من هذا قبل أن نناقش المسألة، أن الاعتراضات على ابن الصلاح جاءت في قضية أن التقسيم إن كان مقبول ومردود فاثنين فقط، ولا نذكر الحسن لاندراجه، وأما إن أردنا ذكر الأنواع وسرد الأنواع فهذا قد ذكره في المقدمة، وأما إن أن هذا التقسيم إنما هو من ابتكار أو من بدأه الترمذي وليس الإمام الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله تبارك وتعالى. طيب تعالوا نناقش هذه المسألة مناقشة سريعة ونبين فيها المقصود والذي حرره العلماء وذكروه، ثم ننتقل إلى كلمة أخرى. أولا بعد هذا الكلام الذي سمعته، قد بعضكم قد يتوه في مثل هذا، مفهوم؟ لكن تنبه، إذا فصلنا المباحث اتضحت وظهرت. الآن حضرتك فهمت وجهة ابن الصلاح، ابن الصلاح عاوز يقسمها تقسيمة إيه؟ تقسيمة ثلاثية، وفهمت الاعتراضات التي حلت عليه، ورأيت بعض الأجوبة التي أجاب العلماء بها أقنعتك أو لم تقنعك. تعال لفصل المباحث حتى تتفهم. عندنا مبحث وهو قضية تقسيم الحديث، أو أول من قسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، ثم هناك مبحث آخر أدرجه وبالأخص شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الذي فعل هذا الإشكال عند ابن تيمية، وهو أول من تكلم بالحديث ليه؟ بالحديث الحسن. تنبه، شيخ الإسلام تيمية الظاهر من كلامه وبحثه أنه أدخل المبحثين في بعض، أدخل مبحث قضية تقسيم ليه؟ الحديث مع قضية أول من تكلم بليه؟ بالحديث الحسن، مع قضية ورود الحسن كاصطلاح خاص عند الترمذي. فهذه قضايا 3، فعندنا علماء قسموا الحديث إلى 3 أقسام، وأول من قسم ده مبحث ولا لا؟ دي مسألة هي. وعندنا مبحث آخر الحديث الحسن، هل استخدم عند المتقدمين؟ المبحث الثالث، هل الحديث من أول من استخدم الحسن باصطلاح خاص؟ تعرفوا تفهموا 3 مسائل، لو فهمت 3 خلاص اتضح لك هذا الباب. طيب لأن بعض الناس يقول لك إيه؟ مثلا يجي يناقش مسألة يقول ليس الترمذي هو أول من قسم الخبر إلى صحيح وحسن وضعيف. ليه يا سيدي؟ يقول لأن الإمام البخاري تكلم بالحسن والصحيح، أحس فيه إدخال للمباحث بعضها في بعض ولا لا؟ أنت تستدل بشيء على شيء آخر، بمبحث على مبحث وكلام على كلام، تنبه. طيب، أول شيء الإمام الترمذي، طبعا الإمام ابن تيمية يقول أول من قسم الحديث إلى ثلاثة أقسام مين؟ الترمذي، صح كده؟ هذا المفهوم من كلامه. الإمام الترمذي لم يقسم الحديث إلى ثلاثة أقسام، ولم يذكر هذا في أي كتاب من كتبه، هذه الأولى، وهذا محل اتفاق لا إشكالية فيه. محل اتفاق أيضا أن أول من استخدم الحسن باصطلاح خاص هو الإمام المن؟ إمام الترمذي. لا تورد علي ها هنا أن البخاري وأبو حاتم الرازي وأبو زرعة والشافعي وغير استخدموا الحسن. نعم استخدموه، لكنهم لم يستخدموا الحسن كاصطلاح، استخدموه بمعاني شتى. فاستخدمه إبراهيم النخعي في الايه؟ في الغريب، واستخدمه شعبة في المناكير. شايف؟ استخدم الحسن في معنى الايه؟ المنكر، استخدم الحسن في معنى الغريب. لكن أول من وضع للحسن حدا هو من؟ هو الإمام الترمذي. ثم خذ هذه وضعها في شعبتك وتأتينا بعد ذلك في الحديث الحسن. أن الإمام الترمذي لا يقصد بالحسن المقبول أو المردود، وإن كان الحسن عنده قد يكون قابلا للاعتضاد، قد يكون قابل لإيه؟ يعني عنده الحسن هو قابل لإيه؟ لأن يقبل زي ما بيقول كده، لكنه لا يندرج في الحديث الصحيح ولا يندرج في الحديث الإيه؟ الضعيف. لأن الإمام الترمذي قال الحسن، إذا قلت حسن فأنا أقصد ثلاثة أشياء: ألا يكون هذا الخبر شاذا، وأن لا يكون فيه راوي متهم، وأن يروى من غير وجه بشواهد ومتابعة. طيب أنا أقول لك، إذا قلت لك حديث في صحيح البخاري أو متفق عليه، ماشي، هل الحديث اللي في البخاري شاذ؟ طيب هل الحديث اللي في البخاري فيه راوي متهم؟ طيب هل الحديث اللي في البخاري يروى من غير وجه؟ قد يكون صح ولا؟ أصل الوجوه مش عند الترمذي مجرد حديث مثله أو شاهد مثله، لا، الوجوه عند الإمام الترمذي هي الوجوه العاضدة للمرسل عند الشافعي، كما سوف يأتي هذا وتدليل هذا. فقول الصحابي قد يكون شاهد، قاعدة فقهية معمول بها قد تكون شاهد، آية من كتاب الله قد تكون شاهد، عمل العلماء وبخاصة عند الترمذي قد يكون شاهدا. شايف؟ هذه شواهد، باب هذا الباب واسع وكبير. إذن خلصنا الآن أن الإمام الترمذي لم يقسم الحديث إلى ثلاثة أقسام، أن الإمام الترمذي أول من وضع اصطلاحا واستخدم الحسن باصطلاح خاص، وأن العلماء استخدموا ليه؟ استخدموا الحسن قبل من؟ قبل من الترمذي، لكنهم لم يستخدموه باصطلاح خاص عندهم. تفهمت هذه الثلاث؟ تفهمتها أم لا؟ عودوا بقى مرة ثانية إلى قضية تقسيم الحديث إلى ثلاثة أقسام. أول من قسم الحديث إلى ثلاثة أقسام والذي أسر عنه هو من؟ الخطابي. هتقول لي طيب يا عم الشيخ، الآن ما هو البخاري قال حسن صح؟ والشافعي قال حسن صح ولا؟ يبقى عندهم صحيح وحسن وضعيف، يبقى هم اللي قسموا التقسيمة دي مش الخطاب. أقول لك هذا ليس بصحيح. ليه؟ لأن الحسن عندهم ما تعرفوش هل هو مقبول أم مردود، قد يكون مقبول وقد يكون مردود، فالتقسيمة هنا ما ينفعش يجعلها إيه؟ ثلاثية. ممكن يكون حديث حسن، يعني قالوا حسن في الحديث اللي في الصحيح في غاية الصحة، استحسنوها لغة. شايف الاستخدام عندهم للحسن عامل ازاي؟ مش اصطلاح خاص كما هو عندنا، راوي خفيف الضبط اصبح حسنا. شايف؟ ليس الأمر بهذه الصورة، كل ده يتضح لك إن شاء الله بعد ذلك. يبقى أول من قسم الحديث إلى ثلاثة أقسام هو من؟ الإمام الخطاب. والإمام الخطاب إمام ثقة حجة مطلع على كلام علماء الحديث، بل هو من أهل الحديث، ونقل هذه التقسيمة عن من؟ عن علماء الحديث. كويس؟ يبقى هو أول من لهج بها، أول من لهج بها. فمن العلماء من كان يرى هذه التقسيمة، لكنهم قد يكون بعض الناس لم يستخدم هذه زي ما قلت لفضلتك. طيب، أما أول من تكلم بالحديث الحسن فزي ما قلت لك الشافعي تكلم بالحديث الحسن، شعبة، إبراهيم النخعي، الإمام البخاري نفسه في العلل الكبير يقول هذا حديث حسن، وقد يكون ضعيف معلول وقد يكون مقبول، لا يوجد حد عندهم منضبط للحديث للحديث الحسن، وإنما هي تنضبط بماذا؟ بسياقات الكلام، هذا هو المعروف. طيب، شيء أخير، خلاص تفهمنا كده يا إخواننا القضية دي. تعالوا بقى شيء أخير، هذه التقسيمة عند من؟ حديث صحيح وضعيف صحيح وحسن وضعيف عند مين؟ علماء علماء حديث، علماء أهل الحديث يقسمون هذه التقسيم الثلاثية يقصدون بها قبولا وردا. لكن غير علماء الحديث لهم تقسيمات أخرى غير هذه التقسيمات. الإمام الزرقاشي يقول إيه؟ والأصوليون قسموه إلى ثلاثة، قولية وفعلية وتقريرية. يعني يقول لك الحديث ينقسم عندنا إلى إيه؟ قولي وفعلي وتقريري. ده خرج بقى من إيه؟ لأن مقصد علماء الأصول إيه؟ الاستنباط، صح؟ وضع القواعد وضبط الأصول ونحو ذلك. فهو يقصد بهذه التقسيمة ما يريده، أما القبول والرد فمش بابه. فهمتوا القضية ولا لا؟ فأنا يعني عاوز حضراتكم عشان تتفهموا الكلام ده يا إخواننا، لا تكتفي بالسماع فقط، ما عليك إلا أن تذهب، يعني ممكن نرتبها كده، خلاص حضرتك تفهمت ده، اقرأ الملزمة، ثم بعد ذلك اقرأ الشذا الفياح في هذه المسألة للأبناسي، ثم بعد ذلك اقرأ النكت للزرقشي، ثم انظر في مغلطاي، ثم ارتقي إلى التقييد والإيضاح للعراقي، ثم الحافظ ابن حجر في النكت. مر على هذه مرورا حسنا، هتجد أن الأمر تكرر معك ووضح. إيه سبب إشكالية اللي حضرتك بمسألة ما تفهمش؟ عشان هي مرة واحدة، والعلم ليس بهذه الطريقة، العلم ليس بهذه الصورة اللي حضرتك بسم الله ما شاء الله عاوز نقول لك إيه المعلومة من كلمة واحدة. قليل من الناس، خلي بالك، قليل من طلبة العلم من هذه صفته، اللي هو يسمع الكلمة من أول مرة فيضبطها ويتصورها، هذا قليل، قليل جدا، بل نادر. كويس؟ بل علماء الحديث المتقدمين كانوا بيعجبوا من إيه؟ بيعجبوا من مسألة اللي هو بيحفظ من أول مرة ويضبط من أول مرة، شايف؟ فلا بد أن تكرر المرة مرتين والثلاث والأربع، قد يكون معك كتاب تدور عليه سنينا تراجعه ويظل معك إلى أن تموت. وهكذا كان العلماء أحمد بن حنبل كان لا يترك من يده الكتاب وهو في بيته، يراجعه وينظر فيه ويحفظه إلى غير ذلك، فأفته هذا العلم النسيان وحياته في المذاكرة. ثم ابتدأ ابن الصلاح في وضع حد للخبر المقبول الذي هو صحيح. قال: فالحديث، أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا، وفي هذه الأوصاف احتراز عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ، وما فيه علة قادحة، وما في راويه نوع جرح، وهذه أنواع يأتي ذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى. فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث. هذه الفقرة فقرة طويلة، كويس؟ فيعني أنا أخذها على، ممكن نأخذ بعضها الآن ونأخذ في المحاضرة القادمة ممكن كمان التي تليها. طيب، خلينا نقول الأول حتى نتفهم هذا الاصطلاح، أو حتى تتفهم الكلام لابد أن تدرك إيه أولا؟ لابد أن تدرك مفردات هذا الكلام، صح؟ ثم إضافة هذه المفردات بعضها إلى بعض فينبت لك فهما لهذه الإيه؟ لهذه النصوص. طيب، هذه الفقرة التي تعنينا هي قوله: أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند. أنت الآن تقرأ للإمام ابن الصلاح: هو أول من وضع حدا للحديث الصحيح. أول مرة حد يقول الحديث الصحيح هو كذا وكذا وكذا. يعرفه المتقدمون يقول: الحديث الصحيح هو الذي اتصل إلى منتهاه، الحديث الصحيح هو الذي يرويه الثقات، الحديث الصحيح الذي لا يكون فيه مخالفات، الحديث الصحيح هو الذي سلم من العلة. شايف؟ يعرفونه بهذا الطريق. أما أن يوضع حد للحديث الصحيح فمن البادئ والفاتح في هذا الباب؟ ابن الصلاح. ومن أين جاء الإمام ابن الصلاح بهذا التعريف؟ له كتاب ماتع ابن الصلاح. أنا دايما لما الواحد يحب يدرس كتاب ولا شيء بحب أعيش مع صاحبه يعني، فأنظر في كتبه بجملة. وهذه نصيحة مني ولا أدري تنفع معكم أم لا، يعني لما كنت مثلا أقرأ لإمام أبتدي في قراءة كتب فأقرأ كتب الإمام، هذا أجود شيء. يعني مثلا هتقرأ ابن القيم، خلاص اقرأ كتب ابن القيم كلها. هتقرأ لمين مثلا؟ تقرأ في مثلا للإمام البيهقي، كويس؟ خلاص تجيب كتب الإمام البيهقي في الاعتقاد مثلا، تجيب كتاب البعث والقدر، وتجيب كتاب الاعتقاد، وتجيب كتاب الأسماء والصفات، تجيب الكتب دي كلها وتقرأها دفعة واحدة، ينتظم لك رأي الإمام. هذا من أجود الأشياء حقيقة في استخلاص فقه وعلم هذه الأشياء. كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، إذا أردت أن تقرأ كتب ابن تيمية فقرأها سردا، افتتح سل من له خبرة بكتب ابن تيمية، وتسلسل قراءة كتب ابن تيمية والكتاب الذي يغني عن الآخر، ثم قرأها دفعة واحدة تستخرج ضررا. وكذلك ابن القيم، وكذلك في أئمة لابد أن يقف الإنسان معهم: الحافظ ابن حجر، ابن عبد البر، ابن حزم، ابن قدامة، ومثلا من أهل التفسير ابن كثير، ومثلا القرطبي وابن جري. أئمة كثر تحتاج إلى حضرتك إيه؟ تقف معه وقفة وتقتني كل ما كتبه هذا الإمام. وهذه وهؤلاء الأئمة نص عليهم مثلا من المتأخرين الشيخ بكر أبو زيد في الحلية، نص على أمثال هؤلاء من الأئمة الذين لابد أن يعني يأتي طالب علم بكتبهم، بل لا يكون طالبا مجتهدا إلا إذا استقرأ هذه الكتب ومر عليها مرورا حسنا. فالشاهد أن هذه الفقرة استخلصها ابن الصلاح، وكما ذكرت لك ابن الصلاح ما أذكره لك الآن أن ابن الصلاح له كتاب يسمى إيه؟ أول حاجة كتب ابن الصلاح إيه؟ حد عارف كتب ابن الصلاح؟ ها؟ صيانة صحيح مسلم، وله الفتاوى، وله إيه؟ ها؟ مقدمة طبعا، وليه تاني؟ له على الوسيط للغزالي تعليقات على الوسيط للغزالي مطبوعة، ماشي؟ له مخطوطات طبقات الشافعية ونحو ذلك. فمهم في الصيان صحيح مسلم مر على المقدمة ابن الصلاح، هي مطبوعة في مجلد صغير. فاستخلص من مقدمة الإمام مسلم هذه الشروط الخمسة التي يصح بها الخبر. شوف لما يستنبط من إيه؟ من مقدمة الإمام مسلم. ومقدمة الإمام مسلم ممكن تقرأها مرة واثنين وثلاثة، قد لا تستطيع أن تأتي بشواهد هذه الشروط الخمسة. لكن طبعا فيه مشروع حسن لو فضلتك قرأت الكفاية للإمام الخطيب البغدادي ومررت عليه ودققت النظر في الكلمات التي يسوقها عن الأئمة، قد تستخرج شواهد هذه الشروط. موجود شواهد هذه الشروط موجودا في كتب الخطيب الخطيب البغدادي. فالحديث الصحيح قال هو الحديث، شو بقى في عدة اصطلاحات هنا عاوزين نفهمها كويس. الحديث المسند هذا الثاني، شايف؟ الذي يتصل الاتصال، يعني ايه الاتصال؟ اسناده الاسناد بنقل العدل، هذا العدالة، ثم الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا. شايف هذه إيه؟ ثمانية الصلاحات. طيب، الحديث هو الحديث لغة الجديد، كويس. وفي الاصطلاح تفهموا هذه الأمور يا أخوانا، لأنك أنت الآن خلي بالك الحديث ده هتاخد الحديث كإيه؟ كاصطلاح، وإحنا بنتعلم في هذا الكتاب شيء هام، أشياء كثير، لكن شيء هام، وهو أن نفهم لغة من؟ أهل الحديث. يعني مش هتبقى ابن معين بعد المقدمة، ما تقلقش، زي ما أنت ماشي، بس أنت هتبقى عندك إيه؟ صاحب لغة، معاك لغة تانية، هتفهم بقى. ولو فهمت يبقى ده كرم من عند ربنا، كويس. لو فهمت طبعا هتستريح كثيرا. ليه؟ لأنك أنت تفضل تقرأ كتب الأئمة وأنت مش فاهم حاجة، صح؟ مش فاهم حاجة، وده يتعبك، اللي مش فاهم يتعب. يعني مثلا يقولي وفي هذا الباب يذكر أثر ولكنه لا يصح، أنت ما عاوز تعرف إيه الأثر ده، فتقعد تدور قال رسول الله، وهو يقصد بالأثر مثلا قول صحابي. يبقى هو أنت سوء فهمك للاصطلاح خلاك تعمل إيه؟ تتعب، أنت مش فاهم يعني إيه أثر، تفكره قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقصد مين؟ الصحابي. إمام من الأئمة يقول وفي الباب حديث لكنه لا يصح، وهو من اصطلاحه أن الحديث ده يقصد به إيه؟ يدخل فيه كمان أقوال الصحابي. شايف؟ يبقى تفهم الاصطلاح هيريح فضلتك راحة كبيرة. فالحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شوف، من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، معروف ده لمن درس قبل ذلك. يبقى إيه هو الحديث؟ ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شوف، من إيه؟ من قول، زي إيه؟ لما يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ها؟ خلاص هذا قول، هذا حديث قولي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم بفضل ميمونة، ها؟ ده فعل. طيب، مثلا خالد أكل الضب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ده إيه ده؟ ده تقريب. طيب، ومثلا صفة، حديث أنس ما مسست صفة خلقية أو خلقية، الخلقية في جسمه، حديث أنس ما مسست دباجا قط ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. شايف؟ ده إيه؟ صفة إيه؟ خلقية. خلقية كان خلقه ليه؟ القرآن، حديث عائشة، كل هذه تسمى إيه؟ تسمى أحاديث. طيب، يتصل بالحديث اصطلاحات ممكن برضو تتداخل مع مصطلح حديث، أولها الخبر. ما العلاقة بين الحديث وبين الخبر؟ فثم أقوال، قيل وهو الأشهر، الخبر مرادف للحديث. الخبر إيه؟ يعني الحديث أو الخبر هو نفس التعريف السابق، ما أضيف النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو صفة خلقية وخلقية. طيب، ومن العلماء من قال إنهما متباينان، فالحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. ده القول الكم؟ الثاني. القول الأول الخبر زي ليه؟ القول الثاني، القول الأول الخبر زي الحديث، القول الثاني ها الحديث يختص بمن والخبر يختص بمن؟ بغيره. الثالث إن الخبر أعم من الحديث، الخبر أعم من الحديث، فإذا قلت حديث فهذا خاص بمن، وإذا قلت خبر فهو لا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم وحده بل النبي وغيره. فأقول على أقوال الصحابة أخبار، وعلى قول النبي صلى الله عليه وسلم خبرا أيضا، هذه ثلاثة، ويفهم من سياق الكلام الذي يقوله الإمام. أيضا من الأشياء التي تختص بالإيه؟ بالحديث الأثر. الأثر قيل شوف تفسيرات الأشهر أنه الحديث الموقوف، الحديث ليه الموقوف؟ يعني أقوال الصحابة، ما قاله الصحابة أو فعله أو صفته أو نحو ذلك تسمى إيه؟ تسمى آثارا. وقيل الحديث مطلقا، وده وارد في استخدامات المتقدمين، يقولون وفي وآثار النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى يستخدم الأثر بمعنى الحديث، ويستخدم الأثر بما يخص بمن؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب السنة قيل مرادفة للحديث، السنة قيل إيه؟ مرادفة. يبقى كل اللي قلناه دلوقتي ده ليه علاقة بإيه؟ بالحديث، كله فيه قول واحد وهو إنه مرادف للإيه؟ للحديث. والسنة قيل مرادفة للحديث، وقيل خاصة. شوف بقى ده قول بعض العلماء يميزون بين السنة وغيره، يقولون السنة هي الحديث خاصة أو يختص بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، إذا قال أو فعل فحديث، وإذا كان تقرير أو صفة خلقية أو خلقية هذه سنة، لكنه استخدام قليل، استخدام إيه؟ استخدام قليل جدا عند بعض الإيه؟ بعض العلماء. طيب ثم المسند للصلاح السن هو الإيه؟ ابن الصلاح الإيه؟ هو الحديث المسند. المسند فيه مسند وفيه مسند. المسند شوف ما اتصل إسناده، له تعريفان. المسند له إيه؟ للصلاح لازم تحفظ كل هذه التعاريف، تكتب في كراس وتكرر وتحفظها عن ظهر قلب. فالمسند قيل هو ما اتصل سنده من أوله إلى منتهاه ولو كان موقوفا، يعني اللي يبقى متصل الإسناد إلى آخره. خلي بالك سواء بقى للنبي صلى الله عليه وسلم أو لصحابي أو لتابعي، مهم إيه؟ يكون متصل، فهذا يسمى إيه؟ مسند. وقيل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا متصلا أو منقطعا، يعني ما نسب إلى النبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، سواء الإسناد ده كان متصل أو إسناد إيه؟ أو إسناد منقطع. والتفسير الثالث للمسند يطلق على الكتاب الذي جمع فيه أحاديث كل صحابين على حدة. هذه استخدامات المسند، يستخدم لإيه؟ أول شيء ما اتصل سنده إلى منتهى، سواء كان مرفوع أو موقوف، ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان متصل أو غير متصل، الكتاب الذي جمع أحاديث كل صحابين على حدة، زي مسند من؟ مسند أحمد، مسند إسحاق بن راهوية، مسند البزار، وغيرها من المسانيد المعروفة. كويس، يجمع حديث أبو بكر وحده، أحاديث عمر وحده، أحاديث عثمان عليه إلى آخره. طيب أما المسند إليه؟ المسند، فالمسند هو ما يتصل، من ملك إسنادا يحدث به، من ملك إسنادا يحدث إيه؟ يحدث به. يعني مثلا أحمد بن حنبل ماله؟ مسند وعنده المسند. كويس، وإسحاق بن راهوية مسند، شعبة مسند، كل هؤلاء رجل مسند. كويس، يعني عنده إسناد، يعني زي ما نقول كده يسنده للنبي صلى الله عليه وسلم. والمسند هذا خلي بالك بقى، فيه المسند ده مطلقا على أي حد، لكن فيه مراتب بقى للمسندين، صح ولا لا؟ في محدث، في حافظ، في حجة، في حاكم، دي مراتب، شايف؟ فعندنا المحدث ده ممكن يكون خد بكالوريوس كده، ماشي؟ يعني من يحدث الحديث ويرويه، يحدث ويروي، رجل من المحدثين، من عامة المحدثين، زي أي رواه من الرواه، صدوق ثقة بقى، زي ما ربنا يديه، زي ما يقول كده. وأما الحافظ فمن يحفظ 100,000 حديث، أو صبح حافظ، مش تقول لي بقى بلغ المرام وعمدة الأحكام، ماشي تعمل عليها كده، لا، ده هات 100,000 حديث تبقى مالك، بس انت قرأهم، ماشي، اقرأ 100,000 حديث قبل ما تموت، تقول كده أنا قرأتهم، ماشي، هتبقى حضرتك إيه؟ هتبقى الحافظ، تخيل بقى الحافظ فلان، ماشي، عاوز تبقى حجة، الحافظ ده واخد دكتوراه أو ماجستير، ماشي، الحجة ده بقى واخد دكتوراه، ده يحفظ 3000 حديث. ثلاثمائة ألف حديث. شايف؟ عاوز بقى تبقى أستاذ ورئيس قسم تبقى حاكم. ماشي. الحاكم ده من أحاط بأغلب السنة. دي اصطلاحات أصبحت بعد ذلك. الحاكم ده اصطلاح متأخر. كويس. فمن أحاط بأغلب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مراتب بالنسبة إلى ليه؟ إلى المصطلح المسند. يبقى معنا بقى بعض مش عاوزين نطول عليكم، لسه في بعض الأشياء، وزي ما قلت لك هذه الفقرة تحتاج منا إلى تدقيق، وفي اعتراضات كثيرة جدا على الإمام ابن الصلاح في هذا في هذا الحد الذي وضع. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه الكلمات، إنه جواد كريم، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.